أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السبب الرابع من أسباب اختلاف الحديث تغير الزمان والمكان، ولا بد أن نعبر في الحديث عن هذا السبب بشيء من التوقف عند حيثياته ونكاته. لما تراه في هذا الزمان من اهتمام، والناس فيه بين مفرط ومفرط، هنالك شيء يطرح عرضا بعلم الأصول من دون التوغل في بحثه، اسمه مناسبات الحكم والموضوع. حاول بعض المحققين أن يعطيه مجالا حين الاشتغال باستنباط الحكم الشرعي، وبالأخص في أحكام العقود والمعاملات وما تلاها. قد انبرى إلى هذا الأمر بعض العلماء من الباب الواسع، ويمكن أن يذكر في هذا المجال ممن دون في الفقه على أساس التعرض لهذا المجال من بابه الواسع، المرحوم الشيخ محمد جواد مغني في كتابه فقه الإمام جعفر الصادق، وإن لم يكن كتابا استدلاليا معمقا، لكنه حاول في أبحاث المعاملات أن يعطي هذه الجهة مجالها الواسع، ما استوجب إعجابا من الشهيد الصادق رضوان الله عليه، وكتب على ما أتذكر مقالة فيما يرتبط بهذا المجال سماها الظهور الموضوعي للنص عند الشيخ مغنية. وبقيت المسألة على مستوى اللمحات في كلمات المحققين إلى أن تكلم الإمام الخميني رضوان الله عليه بكلمة خلاصة تعريبها، وهي مختصرة، أن عنصري الزمان والمكان مؤثران في عملية الاستنباط للأحكام الشرعية، بل أكثر من هذا، بحسب تعبيره دو عنصر تعيين كوننده. تعيين كوننده تعطي معنى التأثير الكبير في الاستنباط. هذه العبارة المختصرة أثارت كلاما حينها بين من قدسها وإن اختلف المقدسون بعد ذلك في تفسيرها الدقيق، وبين من دنسها إذ زعم بعضهم أن في هذا دعوة إلى تغيير أحكام الإسلام، وكأن تطور الزمان وتغيره والمكان يمليان على المستنبط أن يتحول إلى مشرع، مع أن الأمر يحتاج إلى شيء من الدقة. وأتذكر أنه بعيد وفاة الإمام، بعد وفاته بسنة تقريبا، عقد مؤتمر في طهران لدراسة أفكار الإمام الخميني، وكانت تغلب عليه الجنبة الفكرية التي لها علاقة بالاجتماع والسياسة. في مختتم هذا المؤتمر حضر مجلس الإمام الخميني السيد أحمد، وتحدث عن هذا الموضوع شارحا مراد السيد الإمام من هذه العبارة. ومثل لذلك بما ينتهي، نقلا عن الإمام طبعا، بما ينتهي إلى دعاوى لها علاقة بتغير وتبدل الموضوعات، موضوعات الأحكام. وبما ينتهي في العمق إلى أن تبدل الموضوعات قد يكون تبدلا حقيقيا كالاستحالة والانقلاب، وهنا لا نناقش أحد في أن الأحكام تنصب على موضوعاتها وتتغير بتغيرها مع ثباتها، أي الأحكام تتغير يعني إلى ما قصناها، إلى هذا الفرد المتحول أو المستحيل. وإلا فإن الحكم ثابت على موضوعه الكلي ولا تبدل في البين على مستوى الحكم بما هو. وقد يكون بتغير الموضوع عرضا، والمقصود بتغير الموضوع عرضا، طبعا لم يدخل، هو على ما أتذكر أنكم حاضر، لم يدخل في ذلك المؤتمر بهذه المدققات، أنا عم صيحها بهذا الأسلوب، هو اكتفى بذكر أمثلة فقط على ما أتذكر لشرح وجهة نظر الإمام في هذا المجال. المقصود تبدل الظروف الموضوعية المحيطة بالموضوع مع انحفاظ الموضوع ذاته. على هذا الأساس كانت دراسة الإمام الخميني لموضوع الشطرنج وحكمه الشرعي، حيث انتهى في بحثه سواء وافقه الباحث أو لم يوافقه، إلى أن الموضوع الحقيقي المحرم هو اللعب بالآلة القمارية المتلبسة بهذا العنوان، وأن التركيز والتأكيد في الروايات على الشطرنج لأنه الآلة الشائعة حين صدور النصوص الشرعية، فهي موضوع على مستوى اللفظ في الأدلة المتعرضة، والأحكام تابعة للموضوعات الحقيقية لا للموضوعات التي هي من قبيل العناوين المشيرة، لأن العنوان المشير لا دخالة له بالموضوع. وإنما يستخدم أداة لإيصال المطلوب الذي يكون وراءه أو وراءها إذا أخذنا بالجامع العربي. وانطلق إلى مثال آخر أيضا، وهو مثال، طبعا الشطران اشتهر أنه حلله ولم يحلل الشطران رضوان الله عليه، هو تحدث بلغة القضية الشرطية، يعني أعطى الميزان في الموضوعية لدليل التحريم، وأنه إذا خرج عن كونه آلة قمار في العرف العام فإنه لا يعود محرما. وهذا خلاف شائع أصلا في اللعب بآلات القمار، لكن النظرة الشائعة هي تحريم اللعب بالشطرنج ذاتا لتكثر النصوص الواردة فيها بعنوانها، وإلا يوجد رأي نادر أضيق أصلا أو أوسع أقول من رأي الإمام، وهو أن المحرم هو المقامرة أساسا، حتى اللعب بآلات القمار مش محرم، وينسب هذا القول إلى أحد المقدسين في عصره سيد أحمد الخنساري رضوان الله عليه صاحب كتاب جامع المدارك، وربما نسب إلى غيره. ثم أتذكر من ذلك المؤتمر أن السيد أحمد كان ينقل عن والده التمثيل لهذا الموضوع، وهو التأثير القوي لتغير الزمان والمكان بتشكيك في إطلاق من أحيا أرضا ميتة فهي له، أو من حاز ملك، بدعوى أن هذه النصوص وإن كان ظاهرها اللفظي الإطلاق وعدم التفرقة بين جميع أنواع وأصناف الحيازة أو الإحياء الموجبة للملك في الأراضي الموات بالأصل والمباحات الأولية، ولكنه كان يعود ويشكك في هذا الإطلاق من جهة التشكيك على مستوى حيثيات الموضوع، بدعوى أن هذه النصوص صرغت في فضاءات كان يمكن للإنسان أن يحيي مساحات واسعة نسبيا، مهما اتسعت لا تشكل شيئا في مساحة الأرض الواسعة، مع قلة عديد البشر وضعف الوسائل والإمكانات للإحياء، يعني حتى من لديه ثروة قارونية صح التعبير لا توجد لديه وسائل غير بدائية في الأحياء. أما الآن ففي زمن الوسائل المتطورة جدا للإحياء يمكن لثري أو متمول كبير أن يحيي مساحات شاسعة فيختل توازن كبير في توزيع الموارد الطبيعية بين الناس. وكذلك نفس التصوير بيجي في قضية المباحات الأولية أيضا، طبعا يدخل فيه مثل حيازة الأسماك اللي يدخل فيه إلى آخره، طبعا الكلام في هالأمور عادة من فقهائنا لما بيصير بالتحفظ طبعا الطرح بهذا الشكل وبهالمقدار وإن كان يؤشر إلى مراد السيد الإمام من عبارته أن عنصري الزمان والمكان عنصران أساسيان في عملية الاستنباط، يؤشر إلى مراده وأنه يتحدث عن تبدل موضوعات من القسم الثاني، ولا يتحدث بوجه عن تبدل الأحكام
مع ثبات الموضوعات بالمعنيين الأول والثاني، لأن هذا لا يتصور أساسا إلا ملازما للنسخ. بل حتى النسخ في تقديري لا يكون إلا مع تغير وتبدل حيثيات الموضوع العرضية بالمعنى العام، إذ هنالك غاية وهدف من التشريع، ويوجد ملاك إما في المتعلق أو في نفس الجعل أو في امتحان الخليقة أو أي شيء، وحكمة فرضات التشريع، والله بحكمته شرع. لا ينسخ هذا التشريع إلا إذا زالت هذه الحكمة، فهو يعود في الحقيقة بالدقة إلى تبدل الموضوع أو الحيثيات المحيطة به بالمعنى الأعم، ولو بأن يراد منه حكمة الجعل الذي لأجلها جعل الحكم، وإلا تبدل الحكم مع بقاء تمام الحيثيات على ما هي عليه لا يتصور أبدا. لأن الله لا يشرع إلا لحكمة، فما لم يتغير الموضوع أو الظروف المحيطة أو الأسباب الموجبة والمستدعية لا يمكن تغيير الحكم كما هو الله. لأن الحديث هنا عن حقيقة الحكم وليس عن مجرد الاعتبار الذي وسائل المعلوم، يعني الحكم في مرتبة الثبوت الذي أبرز بالاعتبار في عالم الإثبات. جيد، وهذا ما يوفق فيه بين مقولته هذه أي السيد الإمام رحمة الله عليه وبين تأكيده الدائم والتام على أنه لا يرتضي في طريقة الاستنباط والفقه غير الطريقة الجواهرية، فهو في الحقيقة يريد اعتماد وسائل وأدوات الاستنباط المألوفة والمعروفة في مدرسة الإمامية، ولكنه لا يرى أن ذلك يعيق بوجه التوصل إلى مباني أو نتائج جديدة على أساس هذه الأدوات وهذه الطريقة المألوفة والمرسومة في فقه مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وبهذا يقف أن التعبير بالزمان والمكان لا يراد منه المعنى الفلسفي ولا حتى العرفي للزمان بما هو زمان أو للمكان بما هو مكان، بل المقصود التغيرات الحاصلة في الزمان والمكان، ولو عبر بتبدل الظروف الموضوعية والأسباب المستدعية لكان أفضل كما هو واضح، لأن الزمان بما هو زمان لا يغير ولا يبدل شيئا في هذا المجال، وكذلك المكان بما هو مكان، بل ما يحل في المكان أو الزمان كعنصري البرودة والحرارة مثلا هما اللذان يؤثران في الأشياء، فيصبح الجمد لا قيمة له، بينما يصبح في زمان ثاني أو مكان ثاني ذو قيمة عظيمة، وكذلك الماء في الصحراء ذو قيمة عظيمة ولكنه على شواطئ الأنهار قيمته التكوينية واحدة، لكن لا يرغب بالتبادل فيه وعليه لعدم الحاجة إليه بالتبادل لكونه مبذولا لكل أحد. هذا البحث انعقد فيما بعد مؤتمر كبير في قم المقدسة للبحث في خصوص هذا الجانب،
وطلب في ذلك الوقت من الأستاذ سيد الهاشمي الشهرودي حفظه الله أن يكون متولي هذا المؤتمر، وانبثق عنه مقالات كثيرة طبعت في مجلدات. طبعا عادة في المؤتمرات كل واحد عنده فكرة هو رسول يطرحها يعني، وإلا هذه الفكرة تحتاج إلى هذه المجلدات. وللأسف فإن كثيرا من تلك المقالات والمباحث غردت خارج السرب، موجودة مطبوعة، بعضها ترجم للعربية ولكنها موسوعة من 14 جزء تقريبا في اللغة الفارسية. وازدادت أهمية هذا البحث حين تصدي للتحديات التي تواجهها الدولة الإسلامية من خلال ابتلاءاتها العامة في داخل وخارج البلاد، أو ما يواجهه الفقه من تحديات نتيجة تغير الظروف والأدوات، سواء في عالم الاقتصاد أو في عالم الطب أو في وسائل الإثبات للنسب والجناية والجريمة مثل البصمة الوراثية والدي ان اي والى اخره، او نقل الاعضاء او بيع الاعضاء او الايصاء بالاعضاء، او كون شيء بالعناوين الاولية محرمان وبات مصلحة لزومية للدولة الاسلامية، او اضطرار الدولة الاسلامية للتعامل مع الدول الاخرى التي تتعامل بانظمة اقتصادية واساليب مالية غير مستوفية الشرائط الشرعية بالعناوين الأولية. من هنا أنشأ الإمام على ما أتذكر بهذه الأسباب وغيرها شيء أسماه لجنة أو شورى تشخيص مصلحة النظام، حتى ادعى البعض أن هذه الشورى عملها شبيه كثيرا بعمل أصحاب المقاصد في الفقه المالكي. وأنهم يقعون كثيرا في الاستحسانات والمصالح المرسلة وإلى ما هنالك. طبعا لأول وهلة قد يوهم الأمر ذلك، لكن الأمور العلمية والفكرية والفقهية لا تعالج بهذا الأسلوب بهذه الطريقة على مستوى العناوين. لكن نحن أمام تحدي يا أخوان، لا زال فقهنا إلى حد كبير غير متفاعل معه حقيقة. هذا التحدي هو التحولات الاستثنائية والمتسارعة في 40 أو 50 سنة الأخيرة، ونحن نزعم محقين أن ديننا وشريعتنا قد جاء لمواكبة جميع العصور والأمكنة إلى يوم القيامة. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. ما يستدعي منا البحث بتحفظ طبعا واختصار في الخطوط الرئيسية لهذا البحث، ثم نطوي أو نلوي إلى الوجه في عده سببا من أسباب اختلاف الحديث. في مرات دراسة البحث أهم من دراسة السبب، وإن كان السبب في دراستنا هو الملحوظ بالذات. لا شك ولا ريب أن أحدا لا ينكر أن الأمور العقدية والقيمية على مستوى الثوابت والخطوط العريضة، طبعا هذه الخطوط العريضة للقيمية لا يتغير ولا يتبدل، وليس مما يناله غير الزمان. أو محل المكان. ذلك أن العقائد ثابتة. لا تتبدل. قد الوظيفة لعقيدة من العقائد قد تتوسع وتتضيق، خصوصا العقائد ذات الطابع الاجتماعي، عقيدة الإمامة مثلا.
الأدوار قد تتعدد، قد تتوسع، لكن العقائد لا تتغير ولا تتبدل، لأنها من الثوابت والبنى التحتية للمنظومة الدينية بكاملها. الأمور القيمية أيضا مما لا تتغير ولا تتبدل، يعني قيمية الصدق، قيمية العدل، سواء القيم السلبية أو الإيجابية، الظلم إلى آخره، هذه أيضا قيم لا تتغير ولا تتبدل. نعم، ما يحصل فيها من أشياء وليس تبدل في القيمة، القيمة قد تترجم ضمن أداء معين، هذا الأداء هو الذي يتغير من زمان إلى زمان، كاللباس مثلا أو العادات، هذا بيتغير. هناك أناس في الحداد يلبسون السواد، وهناك أناس في الحداد يلبسون البياض، فبتتغير العادات، هذا مش تغير في القيمة، هذا يحد وهذا يحن، هذا يحزن وهذا يحزن، لكن مظهر حزنه بلبس البياض وذاك بلبس السواد. الصدق قد يقهره قاهر فيجعله هنا مرجوحا، لكن يبقى الصدق ثابتا في نفسها لنفسها، وفي نفسه لنفسه. لا نستطيع أن نقول بأن الظلم يتغير ويصبح حسن، لا يعود ظلما هنا في هذا الظرف. جيد، أيضا إذا تركنا هذا المجال، مجال العقائد والقيم، القيم طبعا الخطوط العريضة للقيم مثل الترجمة العملية لها، وذهبنا مباشرة إلى محل البحث، إلى الشريعة المقدسة، من الواضح جدا أن الشريعة لها مقاصد، لا أحد ينكر وجود مقاصد للشريعة، كيفية التعاطي مع المقاصد هو الذي وقع محل البحث والجدال، ولا لا شك ولا ريب أن من مقاصد الشريعة العريضة حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، احترام الملكية، إلى ما هنالك من عناوين تطرح في هذا المجال، هذا لا يناقش فيه أحد. ويرجعوها لخمس خطوط عريضة، أيضا لا أحد يشك أو يتوقف في أن هنالك ضوابط عامة وكلية في الفقه نصص فيها على موضوعات يمكن عدها الموضوعات الحقيقية للأحكام الشرعية، وهذا ما يتجلى بشكل واضح في الأدلة المعللة. فإذا وجدنا دليلا حرم شيئا وعلل تحريمه بعلة، فالموضوع الحقيقي هو العلم، والحلية والحرمة حينئذ لا تدور مجرد الاسم، لو سمي شيء لا شباهة بينه وبين هذا الشيء بالتركيب بنفس اسمه لا يكون حراما بطبيعة الحال، حرمة لا تقع على الأسماء تقع على الموضوعات، لكن إذا عرفنا ما هو الموضوع الحقيقي، طبعا الاكتفاء بموضوع معين مشعر بالعلية، وأن الموضوع هو علة الحكم بلا شك ولا ريب، العلة لا بمعنى العلة الجاعل، العلة التي لأجلها جعل الجاعل، لذلك المشهور في الأصول أن العناوين تشعر بالموضوعية، الموضوعية الحقيقية، وإلا لو كان الموضوعية بالمعنى النصي اللفظي واضح هي موضوع مش تشعر بالموضوعية، كما هو واضح هي اتخذت مواضيع في البيان. المقصود أن الأحكام تدور مدارها، ولا شك موازيا أن كثيرا من العناوين المطروحة في الفقه لا تشكل عناوين حقيقية، إما هي عناوين مشيرة، وإما هي عناوين مذكورة على مستوى التطبيق للعنوان الحقيقي وأنها مصادق له. فمن المهم جدا إن أمكننا كشف الموضوعات الحقيقية في هذا المجال، لأنه عليها يبنى إدخال أو إخراج موضوع من الموضوعات المذكورة بصيغة الدليل اللفظي، لأنه على أساسها يمكن كشف أن هذا عنوان مشير أو أنه تطبيق أو إلى ما هنالك. فعندما يكون تطبيقا يحدد بما له من خصوصيات ومزايا التطبيق. هذه النقطة تحتاج إلى شيء من الفتح والوقت للأسف ما تجاوز، تأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.